الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال: جئت لأتبعك فأصيب معك. وعن خبيب بن عبد الرحمن عن أبي عن جده قال: النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. فقال: أسلمتما؟ فقلنا: لا. فقال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. فأسلم وشهدنا. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال عليه وسلم: لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا. رواه أحمد والنسائي. وعن ذي مخبر قال: الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا وتغسون أنتم وهم عدوا من ورائكم. رواه أحمد وأبو داود. أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه فأسهم لهم. رواه أبو.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين. هذا هو الباب السادس من كتاب الجهاد والسير من منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله، وتكلم فيما سبق عن الجهاد من حيث فرضيته وجوبه أو أوقات وجوبه أو أحوال وجوبه، ومن حيث أيضا ما يطلب من صلاح النية، وكذلك أيضا من استئذان الوالدين، وكذلك أيضا فيما يتعلق بمن كان أيضا له عليه دين أيضا لابد أن يأذن، على تفاصيل مر معنا الحديث عنها. ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنم الإسلام، وأنه مطلوب من المسلمين في حال قوتهم، ومطلوب من إمام المسلمين أن يغزو من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ولكن إذا لا شك بعض الأحوال والظروف كما أيضا مر معنا، وسوف يأتي أيضا بعض الأحوال حينما تكون المصالحة مع المشركين فلها أحوالها، لكن معلوم أن من أعظم العبادات وأشرفها هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، على أن الجهاد في سبيل الله عز وجل كما هو معلوم ليس مقصورا على جهاد المعركة، وإن كان هو لا شك أنه غالبا إذا أطلق فإنه ينصرف إلى جهاد المعركة، ولكن الواقع أن الجهاد كما مر معنا أيضا في 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 يكون باللسان وباليد وبالقلب وبالمال. الجهاد يكون بالقلب ويكون باليد ويكون باللسان ويكون بالمال، وهو ولذلك أحواله وأوضاعه وظروفه، لكن مهما كان يبقى الجهاد لا يسقط، وبخاصة إذا قلنا إن منهما هو جهاد القلب. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، فلا بد أن يكون المسلم مستعدا وراغبا ومتعلقا بالجهاد في سبيل الله ومتطلعا إلى أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون دينه هو الظاهر، وأن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه قضايا إيمانية وقضايا لا أحسب أيضا أن مسلما يتخلف عنها، ولكن يحسن أن الإنسان دائما يحاسب نفسه أو يفحص نفسه من حيث يستحضر هذه النية العظيمة، نية حب المسلمين وحب الخير لهم وحب عزهم وحب انتصارهم وحب انتشار دين الله عز وجل وظهوره على الدين كله. هذا من الجهاد بالقلب. والجهاد باللسان كما هو معلوم طبعا أولا الدعوة الله عز وجل باللسان، وأيضا الوقوف مع المسلمين وتأييد المسلمين، وأن لا يكون مخذلا وأن لا يكون مرجفا، لأن معلوم أن التخذيل والإرجاف وتهوين شأن المسلمين هذا ليس خذلانا للمسلمين، وإنما صلى الله عليه وسلم خذلان لصاحبه. حينما يبتلى الإنسان أن يكون مخذلا أو أن يكون ضعيف الهمة أو أن يكون يعني يحط من شأن إخوانه المسلمين، وإن كان لا شك طبعا تمر بالأمة أحوال ضعف وتمر بها أحوال فرقة وأحوال تشتت، هذا سنة الله عز وجل، سنة الله عز وجل وجود الضعف ووجود التفرق أحيانا ووجود يعني بعض الظروف وللباطل قد يكون صولة لحكمة الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا قال سبحانه وذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، بل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي المعصوم المؤيد وأفضل أنبياء الله وأحب أنبياء الله إلى الله وهو حبيب الله وخليله، ومع هذا حصل له في بعض المعارك ما حصل، سواء في غزوة أحد أو غزوة الخندق في أولها كما هو معلوم، وتظنون بالله الظنون كما هو معلوم. فلله الحكمة في أن ينتصر المسلمون أو لا ينتصروا أو تحصل بعض أحوال الضعف أو أحوال الفرقة، لكن ومع هذا يبقى المسلم قويا في إيمانه، قويا بربه، قويا بحبه للمسلمين وحبه للإسلام وحبه لعلو الإسلام، ولا يرضى للمسلمين بالدنية. هذا هو المتعين، وهذا هو يتعلق الجهاد بالقلب وأيضا الجهاد باللسان. ما أيضا الجهاد باللسان كذلك إذا كان إنسان يعني متحدثا أو واعظا أو خطيبا أو كاتبا أو مؤلفا، كل هذه وسائل للجهاد ووسائل لنصر المسلمين وتأييدهم والذب عنهم والدفاع عنهم وبيان فضل الإسلام وحكمه وحكمته وأحكامه إلى آخره، كل هذا من الجهاد. والجهاد بالمال معلوم أنه أيضا كذلك من أفضل أنواع الجهاد، فالإنسان قد يجاهد بنفسه يكون المعركة، وأحيانا قد يكون لا إنما يعين المجاهدين. ولا شك أن أيضا الجهاد بالمال من أفضل أنواع الجهاد كما هو معلوم،
والله عز وجل يقول جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبأنفسهم وأموالهم. فالجهاد لا شك، بل 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 الجهاد يحتاج إلى المال كما هو معلوم. يعني لا يكاد يقوم الجهاد على وجهه إلا بالمال، ولا سيما طبعا في من حيث الاستعداد ومن حيث وسائل الدفاع وسائل السلاح. ووقتنا الحاضر أيضا كما هو أشد وأشد لتنوع الأسلحة وأيضا قوتها وأيضا ارتفاع أسعارها كما هو معلوم، وقد تكون أيضا حتى يعني أحيانا بعضها بأيدي المؤمنين أو المسلمين وبعضها ليست بأيدي المسلمين، والحصول عليها قد يكون مكلفا. ومن هنا كان الجهاد بالمال من أعظم أنواع الجهاد. المقصود أن الجهاد بهذه الأنواع، جهاد الكفار يكون بالقلب وبالمال وباللسان وباليد، بالقلب واللسان والمال واليد. أما جهاد المنافقين وجهاد كذلك العصاة والفساق فغالبا ما يكون بالقلب وباللسان وبأيضا باليد، لكنه بالتدرج بالنسبة للمسلمين للعصاة، ويكون باللسان طبعا باليد لمن قدر، ثم باللسان، ثم بالقلب. أما بالنسبة للكفار فهو ليس متدرجا، إنما حسب الأحوال، قد يكون باللسان والقلب وبالجميع. أما مجاهدة العصاة وهو باب الأمر معروف أنه عن المنكر، يكون بيده، ثم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ثم فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فهذا لا شك أنه أيضا نوع من أنواع الجهاد. كل ذلك أيضا سبق الحديث عنه والكلام عليه، وتكلم إذا كذلك عن موضوع الاستئذان الوالدين، وأنه لابد من استئذان الوالدين في الجهاد. لماذا؟ قلنا لأن الجهاد هو فرض كفاية، بينما حق الوالدين فرض عين، حقوق الوالدين فرض عين، بينما الجهاد فرض كفاية. ولهذا لا يقدم الجهاد على حق الوالدين، فلا بد أن يأذنها مهما كان. بل حتى قال العلماء حتى ولو أذنا ثم طلب منه أن نرجع فيجب أن يرجع، ولو كان في الطريق، ولو كان وصل المعركة، إلا ما يدخل المعركة، يعني لوقت المعركة لا، لأنه قد يكون رجوعه يكون سببا في تخذيل المسلمين. لكن قبل أن تبدأ المعركة أو كان في الطريق أذن له ثم عدل ورأى أنهما يحتاجانه فعلى أن يرجع، لأن حقهما مقدم على الجهاد، وكما قلنا حقهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، وهو لا يتعين إلا بأحوال أيضا أشرنا إليها حين وقف المعركة وحينما يستنفره الإمام إلى آخره فيما مر معنا فيما سبق. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله، قال باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين، بمعنى هل للمسلمين أن يستعينوا بالمشركين، وأورد في ذلك أحاديث منها ما يدل على المنع من الاستعانة بالمشركين، ومنها ما يدل على الجواز. فمن أحاديث المنع حديث الأول حديث عائشة وفي مسلم وفي غيره، قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، يعني وقت غزوة بدر، فلما كان بحرة الوبرة وهي بين مكة والمدينة على بعد 400 ميل من المدينة منطقة، أدركه رجل كان يذكر منه جرأة ونجدة، يعني كان قويا وشجاعا، يعرفه الصحابة ويعرفه قومه بقوته ونجدته، ففرح به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن تعرفون يعني هو العادة حينما تكون مغازي يحاول بعض الناس أن يدخل من أجل أن يكسب، بغض النظر عن يكون خاصة في ذلك الوقت كان الكفار مشركون يعني في منطقة واحدة، ويحاول هو أن يدخل من أجل أن يكسب، أو أحيانا من أجل أن ينصر قومه كما سيأتي في حين الذي قال إننا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لنشهده معهم. فأحيانا يريد أن ينصر قومه بقطع النظر أن يكونوا مسلمين أو كفارا كعن الحمية. فهذا الرجل كان شجاعا وأراد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وأصحابه وهم متجهون إلى بدر، ففرح به الصحابة لأنه شجاع وهو يعين لا شك. قال ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه يعني حين وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت لأتبعك فأصيب معك، يعني أراد أن 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 نغزو معكم ليصيب يعني لأكسب، أصيب بمعنى ما تكسبونه يكون لي منه نصيب وليكسب المال، لأن قد يكون من مقاصد الجهاد الغنيمة أو مقاصد الحروب أيضا الغنائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. هذا ظاهر الدلالة على منع الاستعانة بالمشركين، بل صيغة جازمة والصيغة أيضا تنفي نفيا حاضرا ومستقبلا، لأن لن كما هو معلوم حرف نفي واستقبال، لن أستعين بمشرك، وأيضا النفي مع النكرة مشرك نكرة مع النفي تفيد العموم كما هو معروف عند أهل الأصول. قالت يعني عائشة ثم مضى يعني فارقهم حتى إذا كان بالشجرة، أيضا منطقة الأولى كانت الوبرة وهذه الشجرة، أدركه الرجل أيضا لحق به مرة أخرى، فقال له كما قال ولا مرة يعني أريد أن جئت لأتبعك فأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة يعني أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم رجع فأدركه بالبيداء أيضا منطقة أخرى أبعد، فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فانطلق. قال له فانطلق، بمعنى أنه أسلم. وإن كان لنا من وقفة هنا وهو أنه حينما مجرد أن سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فانطلق، ما دخل في نيته وما قال لا هذا جاء من أجل الحرب ومن أجل المغازي ومن أجل المكاسب والمغانم، وإنما يعني ينبغي أن يحمل الناس على الظاهر. وهذه قضية يا إخواني وبخاصة من إن شاء الله من بعض أهل الصلاح وأهل العلم، لا ينبغي أن يدخلوا في نيات الناس ولا سيما نيات الصالحين أو تدخلون في نواياهم وتتكلموا عن مقاصدهم وأن هذا ما دخل لكذا إلا من أجل كذا إنما أجل كذا. هذا لستم مسؤولين عن التفتيش عن نوايا الناس ولو كانت الظروف قد يعني توحي أبدا. سأله النبي ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام تؤمن؟ قال لا. تؤمن؟ قال لا. وفي مواقع ثلاثة، في الوبرة وفي الشجرة ثم في البيداء. يعني قد يقول قد يدخل في النفوس ما يدخله أنه هذا ما أسلم إلا من أجل أن يكسب، ومع هذا مجرد أن قال نعم قال فانطلق، يعني اصحبنا يعني. فلا ينبغي حقيقة لطلبة العلم خاصة وعموم المسلمين أن يعني يدخلوا في نيات الناس، يعني مهما يعني قد تكون بعض الظروف أو الأجواء أو الأحوال أو التصرفات من الإنسان لا تدخل في نيته، نيته بينه وبين ربه. ما دام أنه أظهر الإسلام وما دام أنه يعني ظاهره الإسلام فهذا هو هذا كافي. بل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يعلم المنافقين ومع هذا أبقاه، وحينما وهو عبد الله بن أبي رأس النفاق وقال لا يخرجن الأعز من الأذل، وقال أيضا سم من كلبك يأكلك، فقال أبو الصعب دعني رسول أضرب عنقه، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، منافق ورأس النفاق، ومع هذا ما يعني ترك على ظاهره بل لعله حين مات كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم كفنه ببردته عليه الصلاة والسلام أو بقميصه. فالقضية لا ينبغي أبدا أن يعني يتكلف الناس في الدخول في النوايا، ولا سيما من قبل العلم والفضل والصلاح. ما يعني مهما يعني لا شك طبعا المناصحة والبيان، لكن من غير أن تدخل في النوايا. إلا إن رأيت نقصا أو رأيت يعني أمرا يستدعي الاستدراك أو يستدعي التوجيه أو التنبيه أو الإرشاد، فلا شك أن هذا حق، ولكن أيضا تسلك فيه مسالك الحكمة، وأيضا تخير الظرف المناسب والمكان المناسب إلى آخره، واللفظ المناسب كذلك أيضا. وعن خبيب ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا، أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إننا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم، بمعنى قال الرسول أنه حمية ولا نحب أن قومنا يعني يدخل معارك ثم لا ننصرهم ولا يعني نؤيدهم ولا نقف معهم، ونستحي يعني حياء، يعني نوع من الكرامة ولا نوع من المروءة، أن ليس من المروءة أن قومنا يغزون أو أنهم يتعرضون لعدوان ثم نحن لا نقف معهم. فقال إننا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. فقال: أسلمتما؟ فقلنا: لا. فقال: إنا لا نستعين المشركين على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه. وكان الحديث فيه ضعف، لكنه لا شك أنه يدل على ما دل عليه الحديث قبله. وحديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستضيئوا بنار المشركين. أي نوع من الاستعانة، وهو نوع من الاستعانة. لا تستضيئوا بمعنى لا تستفيدوا، يعني مهما كان الإنسان يجتهد أن لا يستفيد من المشركين. لا تستضيئوا بنار المشركين، بمعنى اكتفوا بناركم واستفكوا بما لديكم من إمكانات. ولا تنقشوا على خواتيمكم عربية. الحديث عند النسائي وحده هو في ضعف، لكن لا تنقشوا على خواتيمكم عربية فسره العلماء بمعنى أنهم لا تجعلوا خواتيمكم هو ختم النبي صلى الله عليه وسلم، نبي يعني نبيا عربيا، يعني لا تجعل ختمك محمد رسول الله. هذا الذي فسره أهل العلم. الشاهد هو قوله: لا تستضيئوا بنار المشركين. إذن هذه الحديث الثلاثة، والحديث الأول في مسلم طبعا صحيح، لن استعين مشرك، هذه تدل على منع الاستعانة بالمشركين. أما الحديثان اللاتيان فيدلان على الجواز. وعندي مخبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. تغزون أنتم بمعنى يستعين بعضكم ببعض، فحينما يجتمع الروم والمسلمون على غزو عدو مشترك، هذا لا شك أنه من باب الاستعانة، ومن باب أنه يدل على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الغيب وأنه سوف يحدث، يدل على جوازه، يدل على جوازه. هذا هو الشاهد، أنه قال: ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا ومن ورائك. قال: ثم ينكث الروم كما هو في الخبر الطويل، لكن الشاهد منه قوله: وتغزون أنتم وهم، بمعنى أنكم يستعين بعضكم ببعض، فهذا يدل على الجواز. ومن مراسيل الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه فأسلم لهم، رواه أبو داود في مراسيله أيضا. هذا والخبر الصح أيضا كان خبر معلوم صفان أبو المية استعان به أن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وقبل أن يسلم كما هو معلوم، وهو صحيح أيضا. ولهذا الخلاف بين العلم فيها مسألة قوي جدا، حكم الاستعانة بالمشركين، وحملوا لشكل الحديث هذه المتعارضة بعدة وجوه، منها أن النبي تفرس في أولئك الذين ردهم وقال أتؤمن بالله، قالوا لا، تفرس فيهم أنهم سوف يؤمنون ولهذا ردهم. ولكن هذا أيضا مناقش، لأنه قال لن أستعين بمشركي، فهي عبارة صيغة عامة، ولم أقول لن أستعين بكم بمشرك، فهي كما قلنا أنها نفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وأيضا هناك من قال جمع بينها أن الأمر يعود إلى الإمام، وهو الذي يقدر مدى يعني فائدة الاستعانة أو جدوى الاستعانة أو الحكمة من الاستعانة إلى آخره. وأيضا قد يكون أيضا فيه النظر، وهو أنه يعني أن الصيغة يعني لن أستعين بمشرك أيضا تفيد العموم مطلقة، سواء كان في حق الإمام أو في غيره. وقيل إن هذا منسوخ، وهذا أقرب، أن نفي الاستعانة منسوخ، وأنه وجز فيما بعد، وهذا ليس بعيدا، وخاصة حينما يعني الحال النبي صلى الله عليه وسلم في أوله، وخاصة أيضا حينما رأينا أن الله عز وجل فرض على المسلمين أن يقاتل المسلم أن يقف أمام 10، ثم رخص له أن يكون أمام 2، ما يدل عنه في الأول كان مزيد من الاستعداد. أما لما قامت الدولة وانتشر المسلمون يكون الاستعانة أيضا لها وجهها، ولكن لابد أن تكون الكلمة للمسلمين في الاستعانة، بحيث لا تكون العزة للكفار، على حد قوله عز وجل ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. أما غير مسلم من الفساق يستعان بهم لا شك، الفساق وحتى المنافقين أيضا هؤلاء يستعان بهم، إنما الخلاف هو في الكفار أو الكافر الخالص. نعم.
باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم ورفقه بهم وأخذهم بما عليهم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والشافعي.
ونصحه لهم ورفقه بهم وأخذهم بما عليهم. إذن عندنا 4 أمور: المشاورة، باب مشاورة الإمام، والنصح، والرفق، وأخذهم بما عليهم. المجموعة التي قرأها الشيخ زكريا تتعلق بالمشاورة، وسوف يأتي ما يتعلق بالرفق والنصح إلى آخره. أورد في ذلك حديث أنس في أيضا حينما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو يريد أن يأخذ قافلة أبي سفيان التي جاءت من الشام، فشاورهم، فتكلم أبو بكر طبعا مؤيدا فعرض عنه، ثم تكلم عمر أيضا فعرض عنه، ف فقام سعد بن عبادة سيد الأنصار فقال إيانا تريد؟ يعني كأنك لأنه لا شك أن الأنصار هم أهل المدينة وهم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين فعلا لابد من سماع كلمتهم، لأن المسلمون المهاجرون والمسلمون كلهم في المدينة، فسماع كلمتهم ورأيهم لا شك أنه من المهم أن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال إلى الجبهة الداخلية صح التعبير، وإلى أيضا أهل المدينة لأنهم أهل البلد. فقام سعد بن عبادة فقال أيانا تريد يا رسول الله؟ يعني كانك الإشارة، لأنه سمع أنه لم يلتفت كثيرا لرأي أبي بكر وعمر، وإن كان هما المستشاران لا شك، وهما كانهما المستشارين وهما يعني لا شك طبعا قربهما من النبي صلى الله عليه وسلم وعظم منزلتهما وعظم أيضا رأيهما، بل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار أخرى إذا لو اتفقتما ما خالفتكما، يقول يا أبي بكر وعمر إذا اجتمعتما أو اتفقتما أنا لا أخالفكما، أولا لمنزلتهما وأيضا لعقلهما ورجحان رأيهما كما هو معلوم. لكن في هذا المقام شعر سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مطمئن إلى أبي بكر وعمر، لكن يريد شيء آخر. فقال سعد رضي الله عنه إيانا تريد يا رسول الله؟ وكانه قال نعم. قال والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، معنا نحن لا ليس عندنا أي تردد، ولو أردت أن نخوض بالخيل البحر خذناه. ولهذا في المقام الآخر قال والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل يذهب أنت ربك فقاتلها، ولكن نقول يذهب إن معكم مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال انطلقوا وأبشروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال وكأني أرى مصارع القوم، وذكر مصارع صناديد قريش، ولم يجاوز ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن قتل صناديد قريش أبي جهل وغيره. ثم قال ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. طبعا البحر والبر، برك الغماد معروف ولا تزال الآن موجودة البرك هذه في منطقة جيزان تسمى البرك، حتى أن بعض المفسرين قال إنها هي آخر الدنيا، أو أن مكان آخر غير هذه وهي آخر الدنيا. يقول لو أردت أن نضربها إلى آخر الدنيا نحن معك، لكن برك الغماد معروفة في جهة الجيزان لفعلنا. قال فنادب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا. ولا شك طبعا أن الشاهد هو أنه شاورهم، ولا شك أنهم لو أبدوا رأيا آخر سوف يأخذوا به، كما في رأي الحباب بن المنذر كما هو معلوم، حينما اختار النبي صلى الله عليه وسلم موقعا فقال هل هو الرأي الحرب المكيدة أو منزل أنزلكه الله؟ قال الحرب المكيدة. قال إذا هذا ليس موقع، وإن كان أيضا السند فيه ما فيه، لكنه عموم استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه ليست محل تردد أبدا، بل الله عز وجل قال له وشاوره في الأمر، الله أمره أن يقول وشاوره في الأمر. بل من العجيب أن الشورى جاءت في الآيات المكية، سورة الشورى وهي مكية، وجاءت في نعوت المؤمنين والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقهم، فجعلها بين الصلاة وبين الإنفاق وبين الزكاة إن شئتم. ولا مانع أن نتكلم قليلا عن مقام الشورى. يعني الشورى يا إخواني يعني أمرها عظيم، ولهذا في حديث سيأتي في حديث هريرة ما رأيت أحدا قط أكان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول حقيقة أن المسلمين في باب الشورى ضعاف جدا ولا يكادون يستشيرون ولا يكادون يقدرون الشورى، بينما الشورى مقامها عظيم وأثرها عظيم في حياة الإنسان وفي مسيرته وفي، وهي مطلوبة في كل شيء، في الدقيق وفي الدقيق والصغير، في الصغير والكبير. ومن أعظم مقامات الشورى والتي فعلا يعني لا يكاد يعرفها الناس أو لا يمارسها الناس الشورى في البيت، هذه لا تكاد تكون موجودة. بينما عزيز قال في آيتين، أولا في، وهي شأن صغير في طعم الطفل، فإن أراد فصالا يعني في طعم الطفل هما الزوجان وهم مختلفون طبعا، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جرائم. عجيب يعني التوجيه القرآني في 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 طبعا مسألة خلاف، مسألة خلاف زوجي، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا يعني أراد يفطمه، يعني الشأن صغير جدا، طفل في لم يبلغ السنة ينهي السنتين، وهذا الأمر الصغير في طعم طفل يحتاج إلى مشاورة. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح. شوف يعني عجيب التوجيه القرآني في ما يجب أن تكون أن يكون عليه مسار الأسرة، التراضي والتشاور، تراضي وتشاور. لاحظ تراضي وتشاور، الصيغة الفعلية هذه في اللغة العربية تدل على المشاركة، تراضي بمعنى أن الرضا صادر من الطرفين، والتشاور أيضا بين الطرفين. فيا إخواني اعمروا بيوتكم بالتشاور، لو سادت روح التشاور في البيت كثير من المشكلات التي سوف تنتهي تماما. لماذا؟ لأن الأبناء مع الأسف الثقافة السائدة الغلط هو أن النظر إلى أن الشورى ضعف، أو أن الشورى تعني أن الإنسان ما عنده قرار، أو أن الشورى تعني أن 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 أهله قد سيطروا عليه. غير صحيح، هذا 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 ضعف، ضعف تماما. الشورى هذه آية، آية الثانية، وسوف أعود مرة أخرى. الآية الثانية أسكنوهن من حيث سكنتم في سورة الطلاق، أسكنوهن من حيث سكنتم موجدكم، من حيث سكنتم موجدكم ولا تضرهن لضيقوا عليهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ثم قال وأتمروا بينكم بمعروف. أما أتمروا يعني تشاوروا، ليس بالمؤتمر مؤتمر، مؤتمر بمعنى اجتمعوا ليأتمروا يعني يتشاوروا، إن الملأ يأتمرون بك يعني يتشاورون على عليك، فالائتمار والتآمر بمعنى التشاور. لكن ليس التآمر بالشر، وإن كان أحيانا عندنا مؤامرة بمعنى غالبا مصطلح المعاصر، المؤامرة غالبا تكون للشر، لكن لا، هي المؤامرة والتآمر بالشر وبالخير. قال وأتمروا بينكم بمعروف، يعني عجيب يا شيخ، التراضي والتشاور والمعروف، يعني اعطى فرصة للجميع بكل أريحية. هذا يعني ما ليس التشاور مثل ما يقول، مع الأسف أنه يعني في عندنا كلمة سائدة، شاوروهم وعصوهم، ما صار شور. هذه الثقافة الناقصة. يعني ينبغي حينما تستشير أخاك أو تستشير أهلك أو تطرح مشورة أن تكون متجردا وأن تكون مفتوحا تمام الانفتاح، أن تقبل الرأي. أما أن تستشير وأنت مضمن رأي لا يمكن تتنازع عنه، ما لا داعي للشورى حقيقة، لا داعي للشورى. ومع الأسف أن هذا اللي يحصل حينما يكون الإنسان مستبدا، سواء في الحكم العام ولا في الحكم الخاص ولا في بيته. المستبد هو اللي يتظاهر بالشورى، بينما اللي في قلبه في قلبه. إذا ما في فائدة، لا فائدة تماما. الشورى هي أن تكون مفتوح حقيقة وأن تسمع الآراء من أولادك، من أهلك، من إخوانك، من والديك، من زوجك. والشورى بالفعل تعمر البيوت وتشعر بالمشاركة، مشاركة البيت في بناء البيت، في 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 إدارة البيت. وأيضا الشورى في العمل، الشورى مع الزملاء، الشورى في حتى في الأسواق إذا كان لك يعني أي. ابدا لا تعدم الشورى ابدا، اجتهد ان تكون تستشير في كل شيء. لكن مع الاسف كما قلت لكم، ابدا عندنا ثقافه الشورى ناقصه جدا. وحينما اقول ناقصه بمعنى ان الانسان قد يستشير لكنه لا يستشير وهو منفتح مستعد ان يقبل الراي الاخر. لكن لا يلزمه أن يقبله، لكن يكون مستعدا أن يقبله. والحين قد يكون يقول لك رأيك غير سديد، لكن تستشير، بمعنى فعلا مستعد أن تسمع سماع حقيقي. لأنك بإذن الله إذا كنت مستعد، بمعنى يذهب عنك الهوى، يذهب عنك أن تغلق نفسك أن تسمع، إنما تفتح تستمع ثم تقرر. وقد تستشير أكثر من واحد وتتخذ ما يعني يدلك الله عليه. المقصود أن الشورى يعني ينبغي حقيقة أن تسود في المسلمين في كل شؤونهم، وكما قلت وبخاصة أيضا في الأسرة ينبغي. وتأكدوا أن الشورى ليست ضعفا، الشورى قوة. الضعف في الاستبداد، الضعف في العنف، القوة في الرفق، القوة في الحلم، القوة في الاستشارة، القوة في الاستعداد لسماع الآخر والرأي الآخر. لا يلزمك أن تأخذ به حقيقة. يعني أنا لا أقول يعني لا يلزم من الاستشارة أن تأخذ به، لكن ينبغي أن تكون صادقا في السماع وصادقا في تحري أو طلب الحق ونشدان الحق. لكن أن يلزمك لا. وأيضا وهذه قضية أخرى، حينما يستشيرك أخوك ثم لا يأخذ برأيك، لا حرج، لأنه لا يلزمه أن يأخذ برأيك. وهذه قضية أيضا يعني ينبغي أن أفقهها. حينما تستشيرني أو أستشيرك أخذ رأيك، لا يلزمني أن أقبله أبدا. لا يلزم قبول رأي مستشار. وينبغي للمستشار أن لا يكون في صدر حرج حينما لا يقبل رأيه، لأنه لو كان لابد من قبوله ما صار مستشار، صار آمر، صار يعني بمعنى يفرض رأيه. هذا غير صحيح. استشارة تطرح الرأي وصاحبه يتخذ القرار. لماذا؟ لأن غالبا صاحبه إما أنه أدرى بالموضوع أو أنه يستشير آخرين. فهذه قضية يعني مهمة جدا، أنه حينما يستشيرك صاحبك أو صديقك، وإن كان تحبه وخالص لك، لا يلزم أن يأخذ رأيك، أن تأخذ برأيه، أو أنت كمستشار أن يأخذ برأيك. لا يلزم. وعليك ألا يكون في صدرك حرج. ولذا قال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت. العزم بما تتخذ قرار سواء مع ولا ضد أو كذا، لو المهم تبين لك وتبين فاعزم، بعد الاستشارة يكون عزم. فإن فسدت الرأي تتردد كما في البيت الآخر، وكانت آية قرآنية وهذا بيت شعر. لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا في بقية حديث الباب. وإذا كان عندك الأسئلة أو شيء إن شاء الله نستقبل أسئلتكم في 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 نهاية كل درس، فما كان له رغبة في الأسئلة يقدمها مكتوبة ونجيب عليها إن شاء الله، ونستأنف درسنا غدا. وأقول هذا القول، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.